يقول السائل: فضيلة الشيخ، درسنا على المذهب الحنبلي 7 مسائل، فهل لكم أن تبينوا راجحها من مرجوحها وجزاكم الله خيرا؟ أولا قولهم: لا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة.
هذه المسألة صورتها لو أنك خرجت في السفر وأتيت إلى جدة، فأصل بلدك جدة، سافرت ثم أردت أن تقدم على بلدك، فقدمت مثلا في آخر وقت في وقت الظهر، ففي أول وقت الظهر دخل عليك الظهر وأنت على بعد مثلا 10 كيلو من جدة، فأذن عليك أذان الظهر وأنت مسافر، ودخلت جدة وأنت على وسط السفر، فصليت الظهر مثلا في حال السفر ثم دخلت المدينة، هل يجب عليك الإتمام أو لا يجب؟ هل يجب عليك إتمام الصلاة أو لا يجب؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يقولون: إذا صلى في أول الوقت الرباعية 2 ركعة ودخل إلى بلده والوقت باق أعاد الصلاة، لأن العبرة بآخر الوقت لا بأول الوقت. القول الثاني قالوا إنه إذا صلى في أول الوقت سقطت عنه الصلاة فلا إعادة عليه، لأن العبرة بدخول الوقت لا بأول لا بآخر الوقت. ولكلا الوجهين دليله وحجته، ولكن قضية هل العبرة بأول الوقت أو بآخر الوقت تارة يرجح الشرع أول الوقت وتارة يرجح آخر الوقت. ولذلك لو صلى الإنسان وهو على سفر وقدم البلد ولا زال وقت الصلاة باقيا، فإن الذي تميل إليه نفسي أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، لأن ذمته برئت بفعل الصلاة. أليس لما أذن المؤذن خاطبه الله بفعل الصلاة في تلك الحالة؟ الجواب نعم. ولما خاطبه بركعتين، فوجب عليه أن يصلي 2 ركعة، فإذا صلاها فقد أدى ما أوجب الله عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه صلى هاتين 2 ركعة، فلو قلنا لكم إنه صلى هاتين 2 ركعة ثم طرأ عليه حادث قبل دخول المدينة، فحبس عن دخول المدينة إلى ما بعد دخول الوقت، هل تلزموا الإعادة؟ قالوا: لا تلزموا. قلنا: إذن أنتم تصححون براءة ذمته بأول الوقت، فدل هذا على رجحان القول الذي يقول إن من صلى في أول الوقت يعتبر قد برئت ذمته، والله تعالى أعلم.
ثانيا قولهم: يلزمه إتمام الصلاة إن لم ينوي القصر عند الإحرام.
يلزمه إتمام الصلاة التي تقدمت في المجلس الماضي، هل يشترط في الجمع؟ لا يلزمه.
قولهم: يلزمه إتمام الصلاة إن لم ينوي القصر عند الإحرام.
يلزمه إتمام، لا يلزمه فعل الصلاة في وقتها إن لم ينوي القصر ولا الجمع. القصر هو مسألة القصر والجمع، هل القصر تشترط له النية أو لا تشترط؟ هذه المسألة يلزمه الإتمام إذا لم ينوي القصر في أول الصلاة. هذه المسألة مفرعة على المسألة التي ذكرناها. هل الواجب على المكلف في أول الصلوات وجبت 4 ثم خففت إلى 2، أو وجبت 2 فزيدت في الحضر عليها 2؟ وجهان للعلماء. من قال إن الأصل في الصلاة 2 وزيدت عليها 2 الحضر، يقول: لا يشترط النية، لأنه إذا صلى 2 في السفر فقد صلى الصلاة على أصلها، فلا يطالب بنية القصر. أما من قال إن الأصل في الصلاة 4 وخففت إلى 2، يقول إن الأصل أنه مخاطب ب4 ركعات، فلا يستبيح 2 الباقية إلا بنية، فإن سقطت وإن لم ينوي لم تسقط. والقول الأول له قوة، أنه إذا لم ينوي القصر أن الله عز وجل خاطبه ب2، فإذا صلاها برئت ذمته، والله تعالى.
ثالثا قولهم: يلزمه إتمام الصلاة إن نوى إقامة مطلقة.
يلزمه إتمام الصلاة إن نوى إقامة مطلقة، هذا قول جماهير العلماء رحمه الله. أن من نوى الإقامة المطلقة في بلد لزمه إتمام الصلاة، وليس قولا انفرد به الحنابل. مثال ذلك إنسان جاء إلى جدة وقال أريد أن أقيم فيها، ولكن هذه الإقامة تعتبر خارجة عن أصل إقامته في بلد ثاني، فيقولون إنه يتم الصلاة بناء على أنه في حكم المقيم، فهو ليس بمقيم أصالة لكنه آخذ حكم المقيم. وهكذا لو نوى الإقامة لدراسة ولا يدري هل هذه الدراسة تنتهي لخمس سنوات أو ست سنوات، فجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أنه يجب عليه إتمام الصلاة، وهذا هو المذهب الحق. فإنه لا يجوز للإنسان أن يسقط الصلاة الركعتين اللتين فرض الله عليه إلا ببينة وحجة، والمسلم يحتاط في أمور دينه، ولذلك ليس من حقه إسقاط هاتين الركعتين إلا بحجة ودليل. فلما نوى الإقامة هذه المدة التي جاوز فيها الأربعة الأيام من غير يومي الدخول والخروج، فإنه يعتبر في حكم المقيم. وسنتكلم إن شاء الله على المدة التي إذا نواها الإنسان خرج من كونه مسافرا إلى كونه مقيما، ونذكر إن شاء الله الأدلة على صحة مذهب الجمهور ومن وافقهم في هذه المسألة في المجلس القادم إن شاء الله. والله تعالى
قولهم يلزمه إتمام الصلاة إن نوى أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد أربعة أيام.
نعم، هذه المسألة هي التي تقدمت الإشارة إليها، من نوى الإقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج فإنه يعتبر في حكم المقيم. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للمهاجرين أن يبقوا بمكة ثلاثة أيام، وحرم عليهم البقاء في اليوم الرابع. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم حكم المسافر في الثلاثة الأيام، وحرم عليهم البقاء إلى اليوم الرابع، لأنهم إذا أقاموا اليوم الرابع كانوا في حكم المقيم، والمهاجر لا يجوز له أن يقيم في بلد تركه لله. ولذلك قال في الحديث نفسه: لكن البائس سعد بن خولة يغفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ولذلك قالوا: من خرج مهاجرا من بلد لمكان الكفر فيه ثم رجع إلى هذا البلد بعد الهجرة دون أن يكون البلد مسلما وتوفي فيه، فإنه قد يحرم أجر هجرته والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن فقه المسألة هل الأيام توجب زوال السفر أو لا توجب. فبعض العلماء يقول لو أقام مئة سنة ما دام أنه لا يعرف ما دام أنه ليس بمقيم في البلد كأن يقيم لدراسة ثلاث سنوات أو أربع سنوات يقصر، وهذا القول معارض لظاهر هذه السنة، لأن هذه السنة دلتنا على أن الأيام تؤثر في وصف الإقامة والسفر، فجعلهم في رابع يوم منتقلين من كونهم مسافرين مهاجرين عن مكة إلى كونهم مقيمين لها. فأخذ الجمهور من هذا دليلا أن من نوى أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج إقامة في بلد وجب عليه إتمام الصلاة فيها، لأنه في حكم أهلها المقيمين. والله تعالى أعلم.